المقدمة. المقدمة مفاهيم وقضايا. ابن خلدون علامة علم الاجتماع. واضع مفاهيم علم الاجتماع، المسار الحافل. هو عبد الرحمن بن محمد بن خلدون أبو زيد، ولي الدين الحضرمي الإشبيلي، صاحب موسوعة المقدمة. ولد بتونس غرة رمضان 32 و700 هجرية، الموافق 27 من مايو 32 و300 ميلادي، لأب من وجهاء. ينتسب لأسرة نزحت من الأندلس في منتصف القرن السابع الهجري، وعرفت بالفكر والعلم والسياسة. وحين استقرت عائلة ابن خلدون في تونس صار بيتها قبلة لكل طالب للعلم والمعرفة. في كتابه تاريخ ابن خلدون لم يؤرخ هذا العلامة للعرب والعجم وحسب، بل أفرد صفحات من الجزء السابع للحديث عن أصوله الحضرمية، وفيها ذكر أنه من سلالة الصحابي وائل بن حجر، وأن أجداده من حضرموت، فهو القائل عن نسبه: وأصل هذا البيت من إشبيلية، انتقل سلفنا إلى تونس في أواسط المئة السابعة. ويضيف أن نسبه هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن خلدون. ولا أذكر من نسبي إلى خلدون غير هؤلاء العشرة، ويغلب على الظن أنهم أكثر، وأنه سقط مثلهم عددا، لأن خلدون هذا هو الداخل إلى الأندلس، ونسبنا الأصلي حضرموت من عرب اليمن إلى وائل بن حجر. بتونس نشأ ابن خلدون وترعرع في أسرة علم وأدب، وحفظ القرآن الكريم في طفولته، وتخرج من جامعة الزيتونة. خريج المدرسة الزيتونية كان أجداده شغلوا مناصب سياسية ودينية مهمة في الأندلس وتونس، وكانوا أصحاب جاه ونفوذ. مكانة عائلته الاجتماعية ضمنت له الدراسة على يد أفضل المدرسين في المغرب الكبير، فتلقى على أيديهم دروسا في الأدب العربي والسنة النبوية والفقه المالكي وعلم الكلام، كما درس علوم القرآن الكريم الذي كان يحفظه عن ظهر قلب، وأيضا درس اللغة العربية والشريعة والفقه وعلم التاريخ، فدرس القراءات وعلوم التفسير والحديث والفقه المالكي والأصول والتوحيد، كما درس علوم اللغة من نحو وصرف وبلاغة وأدب، ودرس كذلك علوم المنطق والفلسفة وعلوم الطبيعة والرياضيات، وكان في جميع تلك العلوم مثار إعجاب أساتذته وشيوخه. في سيرته الذاتية قال ابن خلدون عن مساره الدراسي: وقرأت القرآن العظيم على يد الأستاذ المكتبي أبي عبد الله محمد بن سعد بن برال الأنصاري، وبعد أن استظهرت القرآن الكريم من حفظي قرأته عليه بالقراءات السبع المشهورة إفرادا وجمعا في 21 ختمة، ثم جمعتها في ختمة واحدة أخرى، وعرضت عليه رحمه الله قصيدتي الشاطبي اللامية في القراءات والرائية في الرسم، وأخبرني بهما الأستاذ أبي العباس البطرني وغيره من شيوخه، وعرضت عليه كتاب التقصي لأحاديث الموطأ لابن عبد البر. ومن أبرز هؤلاء الأساتذة والمشايخ محمد بن عبد المهيمن الحضرمي، ومحمد بن سعد بن برال الأنصاري، ومحمد بن الشواش الزرزالي، ومحمد بن العربي الحصيري، وأبو العباس أحمد بن القصار، وأبو عبد الله محمد بن بحر، وشمس الدين أبي عبد الله بن جابر بن سلطان الوديشي، وأبو عبد الله بن عبد الله الجياني، وأبو عبد الله محمد بن سليمان السطي شيخ الفتية بالمغرب وإمام مذهب مالك، ومحمد بن جابر القيسي، ومحمد بن إبراهيم الأبلي، وعبد الله بن يوسف المالقي، وأحمد الزواوي ومحمد بن عبد السلام وغيرهم. وكان أكثر هؤلاء المشايخ تأثيراً في فكره وثقافته محمد بن عبد المهيمن الحضرمي إمام المحدثين والنحاة في المغرب، ومحمد بن إبراهيم الأبلي الذي أخذ عنه علوم الفلسفة والمنطقة والطبيعة والرياضيات. من تونس وبعد تخرجه من جامعة الزيتونة رحل ابن خلدون إلى مدينة بسكرة الجزائرية، بها تزوج قبل أن يرحل إلى مدينة فاس سنة 56 و300 وألف. وهو ابن الرابعة والعشرين، وعند دخوله مدينة فاس ضمه أبو عنان المريني إلى مجلسه العلمي وأوكل إليه مهمة التأريخ لعهده وما يشهده من أحداث. وفاة أبويه والعديد من شيوخه إثر اجتياح الوباء الأسود الطاعون أحزنه أيما حزن، ودفعه للكتابة وتدوين ما عاشته الإنسانية من عوارض تلك الأيام وما عاينه من تجارب مليئة بالصراعات والتقلبات. هل كان أبو زيد رحالة بمعنى من المعاني؟ ذلك أنه عاش في عدد من المدن مثل فاس وغناطة وبسكرة وبجاية وتيارات وتلمسان، كما عاش في مصر، وقد تولى الكتابة والوساطة بين الملوك في بلاد المغرب والأندلس. وحين حلوله بمصر قلده السلطان برقوق قضاء المالكية، وهي المهمة التي لم يغادرها إلا شهورا قبل أن يفارق الحياة. في إطار مهامه كمسؤول عن الكتابة والوساطة بين الملوك في بلاد المغرب والأندلس، أرسل في أكثر من مهمة دبلوماسية لحل النزاعات والخلافات ما بين زعماء الدول، إذ عينه السلطان محمد بن الأحمر سفيرا له عند أمير قشتالة من أجل التوصل لعقد صلح بين الاثنين. وكان أنذاك صديقا مقربا للوزير المفوض لسان الدين بن الخطيب، كما شغل منصب وزير لدى أبي عبد الله الحفصي سلطان بجاية، وكان مقربا من السلطان أبي عنان المريني. بعد عدة أعوام استعان به أهل دمشق لطلب الأمان من الحاكم المغولي آنذاك تيمور لانك، وجرى اللقاء بينهما، وهذا يدل على أنه كان دبلوماسيا حكيما. صاحب المقدمة اعتبره الدارسون المؤسس الحقيقي لعلم الاجتماع وأول من وضع الأسس لهذا العلم. اتوصل إلى نظريات ظاهرة حول قوانين العمران ونظرية العصبية وبناء الدولة وأطوار عمارها، وهي النظريات التي توصل إليها بعده بعدة قرون عدد من العلماء. لابن خلدون حسب عدد من المؤرخين مجموعة من المصنفات في التاريخ والحساب والمنطق والطب، وله مؤلفات عديدة مثل رحلة ابن خلدون وابن خلدون ورسالته للقضاة، مزيل الملام عن حكام الأنام، وكتاب الخبر عن دولة التتري، تاريخ المغول من كتاب العبر. إلا أن أشهر مؤلفاته هو تاريخ ابن خلدون المسمى كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، وهو المؤلف الذي تعتبر المقدمة جزءه الأول. في علم التاريخ نجد ابن خلدون مجددا أصيلا، وهذا التجديد وهذه الأصالة يمكن الوقوف عندها في كتابه الضخم تاريخ ابن خلدون، وهو المؤلف الذي يتجلى فيه أيضا منهجه العلمية وعقليته الناقدة والواعية، إذ يستقرئ الأحداث التاريخية بطريقة عقلية علمية فيتحقق منها ويستبعد منها ما يتبين له اختلاقه أو تهافته. أما التجديد الذي نهجه ابن خلدون فكان في تنظيم مؤلفه وفق منهج جديد يختلف عن الكتابات التاريخية التي سبقته، فهو لم يستنسخ منهجها، ولم يرتب الأحداث وفق تواريخ حدوثها، ولم يجعل أحداث الأقطار والبلدان تتداخل في السرد باعتبار تزامن حدوثها، بل نهج أسلوبا مخيلا أكثر دقة في تناول الأحداث. فقد قسم مصنفه إلى عدة كتب، وجعل كل كتاب يضم عدة فصول وأبواب، وأفرد لتاريخ كل دولة على حدة بابا أو فصلا، وكأنه كان يؤلف كتابا لتاريخ كل قطر على حدة. وبذلك يكون قد تميز عن بعض المؤرخين الذين سبقوه كالواقدي والبلاذي وابن عبد الحكم والمسعودي، وهذا التميز جاء على مستوى الوضوح والدقة في الترتيب والتبويب والقدرة على التنسيق والتنظيم والربط بين الأحداث. ابن خلدون بدون منازع هو المؤرخ العالم الذي درس ودون التاريخ، ويعتبر مرجعا في هذا العلم، وهو واضع منهاج السرد المنهجي المتتالي والبحث في الأحداث الماضية وعلاقتها بالجنس البشري، وهو منهاج اهتم به المؤرخون. السيرة الذاتية فن أبدع فيه ابن خلدون، ليعد رائدا لفن الترجمة الذاتية الأوتوبيوغرافيا، فقد أفرد الصفحات الأخيرة من المجلد السابع لمؤلفه تاريخ ابن خلدون المسمى بكتاب العبر لتدوين سيرته الذاتية، إذ وضع هذه السيرة تحت عنوان التعريف بابن خلدون مؤلف الكتاب ورحلته غربا وشرقا. وتضمن هذا الكتاب معطيات دقيقة عن نسبه ونسب أسلافه وحياته ومساره الدراسي وأسماء أساتذته ومجايليه والوظائف التي تقلب فيها وحتى المطبات والمثبطات التي واجهت. ابن خلدون دون محطات حياته إلى أن بلغ المحطة التي يتحدث فيها عن ولايته الثالثة والرابعة والخامسة للقضاء في مصر، التي ختمها بتولي جمال الدين البساطي للقضاء مكانه، وذلك أواخر ذي القعدة سنة 780، أي شهورا قبل وفاته بتاريخ 26 رمضان 880. غالبا ما كان ابن خلدون يختم أجزاء مؤلفه كتاب العبر بجمل وكأنها توقيع وإمضاء تشير إلى نهاية الجزء أو إلى تاريخ إنجازه أو إلى القطر أو الدولة التي سيتناول أحداثها وتاريخها في الجزء الموالي. فمثلا ختم الجزء الأول الذي يعرف باسم المقدمة وكتب أتممت هذا الجزء الأول، وختم الجزء الثاني بقوله وكان الفراغ منه عشية يوم الأحد، إلى غير ذلك من الإمضاءات. لكن الجزء المتعلق بسيرته الذاتية لم يختمها كما ختم باقي الأجزاء، فعلى غير عادته لم يجعل لهذا الجزء خاتمة، لأن الأمر يتعلق بسيرة ذاتية صاحبها كان ما يزال على قيد الحياة، وكأنه تركه كتابا مفتوحا ليضيف إليه ما استجد في حياته. أرنولد جوزيف توينبي المؤرخ البريطاني قال عن ابن خلدون إنه ابتكر وصاغ فلسفة للتاريخ هي بدون شك أعظم ما توصل إليه الفكر البشري في مختلف العصور والأمم. ومبهورا بعبقرية ابن خلدون تساءل لينين، ترى أليس في الشرق آخرون من أمثال هذا الفيلسوف؟ أما روجيا غارودي الفيلسوف والكاتب الفرنسي فيعتبر أنه فيما يتعلق بدراسة هيكل المجتمعات وتطورها، فإن أكثر الوجوه التي تعكس تقدما يتمثل في شخص ابن خلدون العالم والفنان ورجل الحرب والفقيه والفيلسوف الذي يضاهي منذ القرن الرابع عشر عمالقة النهضة عندنا بعبقريته العالمية. سنة 640 ميلادية رحل ابن خلدون صاحب المقدمة إلى دار البقاء عن سن 76 عاما، ودفن قرب باب النصر بشمال القاهرة، مخلفا رصيدا مهما من المعارف في مجالات الشريعة والاقتصاد والتاريخ والعمران والاجتماع والسياسة والطب، لكن فكره ونظرياته ما زالت تلامس واقعنا الحاضر. المقدمة. المقدمة مفاهيم وقضايا. ابن خلدون علامة علم الاجتماع.